وهذا أيها الإخوة هو الشريط السابع.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي.
فليستقي أن يخرج ما أدخل من الماء في جوفه. وهذا من المبالغة في الزجر عن الشرب قائما. والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل الوجوب لأن هذا ليس حراما. نفس الماء ليس حراما للعين. حتى نقول أخرجه من بدنك لا يتغذى به. لكن هذا من باب الزجر والمبالغة. كأن هذا الذي تعجل وشرب قائما عذر بكونه يقيم ما شربه حتى لا ينتفع به الجسد. والله أعلم. نعم.
شيخ بارك الله فيك. القاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل.
نعم.
قدم القول على الفعل.
نعم.
لا يمكن أن تطبق في هذا الكلام.
لا ما يمكن لأن التعارض إذا تصادم من كل وجه وإذا حمل الفعل على الحاجة لم يكن هناك تعارض. أحسن
الله
إليك.
الأكل قرين للشرب
نعم.
لو كان مثله لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أثناء نهي عن الماء.
لا مو قريب. كم تأكل باليوم؟
ثلاث مرات.
ثلاث مرات. فصلها. الساعة كم؟ الساعة كم؟
ما ينظر.
طيب غدا.
غالبا الساعة 12
نصف. الصلاة 12 نصف.
أو بعد الصلاة.
إيه بعد الصلاة. عشاء.
تسعة.
كم تشرب منه؟ كم مرة؟
كثير
أكثر من أكثر. ما هو قريب.
لكن في كتاب الله عز وجل كله واشربه.
إيه لا بأس كله واشربه حتى اللباس القليل بالأكل والشرب. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق.
لكن ما هو مثله
يعني. والله أنا أرى قياس الصحابي حجة. على الأقل يكون قولا له. إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق واضح هنا لا شك أنه يقدم ما جاء عند رسوله. نعم.
الله يحفظك. ما رأيكم بقول من يقول العلماء بأن ماء زمزم يشرب شربه قائما؟
نعم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق. شرب من شن معلق وهذا ليس ماء زمزم في المدينة. هذا كقول بعضهم حينما جاء كلام معه قال الإنسان بالليل يشرب قائم ولا بأس وبالنهار منهي عنه لأن رسول شرب من شن معلق. فقيل له شرب من ماء زمزم بالنهار فسكت. ثلاثة.
باب في الشرب من ماء زمزم قائما. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
هذا ذكر العلماء رحمه الله أنه فعل ذلك لأن المكان مزدحم وكان فيه نوع من المشقة أن ينفرج الناس عن المكان وأيضا هو شرب من الدلو والدلو إذا شرب منه قائما أيسر مما إذا شرب قاعدا لأن يحتاج إلى تنزيل الدلو من البكرة وجذبه إلى الأرض فيكون شربه قائما أسهل. وبعضهم علل بوجه آخر قال إن ماء زمزم يستحب أن يتضلع الإنسان منه والإنسان إذا كان قائما يكون تضلعه أكثر ماء مما إذا كان قائما. الله أعلم. لكن الأقرب هو الحاجة نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول حاء وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل وأخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وحدثناه محمد
استسقى يعني طلب أن يسقى وأمر الفضل بن عباس أمر العباس ابنه الفضل أن يأتي له بماء عنده في البيت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وقال وشرب مما شرب منه الناس حتى أن العباس قال يا رسول الله الناس يضعون أيديهم في هذا الشراب فشرب. كل هذا تواضعا من وجه ولئلا يتنطع الإنسان ويتعمق من وجه آخر.
وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثيهما فأتيته بدلو.
ما زلنا من الحديث
انتهى الباب.
نعم
انتهى الباب.
العادة هنا صار الحديث واحد ما في أكثر من ثلاثة إلا إذا تخلون عادة ما عندي مال أخرجوكم من الدائرة. نعم.
باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لعدة أسباب منها أن هذا يقدره على من بعده إن كان يشرب بعده ومنها أنه يلتقي الماء نازلا والنفس صاعدا فيحصل بذلك تصادم وشرب ويخشى عن الإنسان من ذلك ومنها أنه يشبه بعض البهائم التي لا ترفع رأسها حتى تنتهي فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء فيكره أن يتنفس في الإناء وإذا كان له شارب من بعده فقد يقال بالتحريم لأن ذلك يقدره على من بعده فتجده يشرب ونفسه تعافى لا سيما مع حاجة الثاني إلى الماء. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء واللبن والمرق وغيرها. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة.
نعم. يتنفس في الإناء هذا في الماء البارد أو اللبن أو الحليب البارد وأما الحار فعلى قدر طاقة الإنسان وكذلك البارد جدا الذي لا يتمكن الإنسان أن يشرب منه جرعة كبيرة فعلى ما يطيق. فمثلا لو أراد الإنسان يشرب مرقا هل نقول يشربه بثلاثة أنفاس وهو حار؟ لا يمكن. أو الشاهي أو القهوة. وكذلك إذا كان الماء باردا جدا لا يستطيع الإنسان أن يشرب بثلاثة أنفاس فتراعى الأحوال. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا.
رضي الله عنه تحقيقا لهذا وأنه لم ينسخ, وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فوائد التنفس ثلاثا وقال إنه أروى يعني أبلغ في الري, والثاني أبرأ وأمرأ. أبرأ يعني الشفاء من أضرار العطش, وأمرأ أسهل نفوذا في المعدة ونزولا إلى الأمعاء كما قال عز وجل كلوه هنيئا مريئا. وهذا سهل يعني يسهل الإنسان أنه يتنفس ثلاث مرات. طيب وهل يزيد إذا كان عطشان جدا؟ الظاهر أنه لا مانع, لكن إذا أمكن أن يقصد حتى يكون ثلاثا فهو أحسن. نعم
فقي حديث
بالنسبة للتنفس, نلاحظ بعضهم يشرب لكن لا يتنفس خارج الإناء بس يقطع الشرب, يعني يشرب ويقطع ويشرب يعني بسرعة بدون
تنفس. إيه. إيه لا هو على كل حال لأنه لا يحتاج إلى نفس, الناس يختلفون في امتداد النفس فلعله لا يحتاج, إذا لم يحتاج يكفي أن يفصل الإناء.
إيش؟
كل
شيء يعني يدعونه في الماء يشربون منه مثل الأطفال
كجاز
مصفاخ
ها مصفاخ اي
نصفاخ
يفصلها
لا يتنفس في
الأمور النفس
خارج
لا يتنفس, يعني قد يقال لا يتنفس في الإناء إن هذه مهي بينا, لكن الأولى أن يفصل, الأولى أن يفصل لا شك. نعم
يمكن
أن يقال أن الإنسان إذا شرب قائما لا لحاجة ولا
لمصلحة فإنه هو الحديد الذي يتوجه
أن يكون له عليه يستقي إذا كان لا لحاجة ولا مصلحة وتعامل بشرب
القائم. الحديد ظاهره كذا, استقي تأديبا وتعزيرا.
ايش حديث انس بعد تحويل السند وحدثنا وش الاشكال عندك يا محمود؟ عصام أي سنة؟ حدثنا يحيى بن يحيى. طيب. ما في تشكيل.
الشيخ
سامي
قرأها يقول
قرأها عاصم الوهية. طيب.
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
قال قد شيب بماء يعني خلط. وخلط اللبن بالماء يزيد بلا شك، فإن كان للبيع فهو حرام لأنه غش كخلط البر بالشعير، وإن كان للاستهلاك فلا بأس به لأنه لن يأخذ عوضا على هذا، لكن المحذور إذا كان يريد أن يبيعه فيأخذ عوضا عليه حتى لو أخبر المشتري بأنه قد شيب فإنه لا يكفي، لأن تمييز هذا من الكثير من القليل صعب. وقد يقال إذا بين للمشتري أنه مشيب فلا بأس، فيكون المشتري قد رضي بالعيب قليلا كان أو كثيرا. ونظيره ما يفعل عندنا في بيع الثمار على رؤوس النخل، إذا كان في النخلة عيب في الثمر ورضي المشتري به فإنه لا بأس، مع أنه قد يكثر العيب ويزيد على ما كان موجود عند الشراء. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعط أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن،
يعني الأيمن أحق فالأيمن. ولكن في مثل هذا قد يكون الإنسان أحيانا في حرج، يكون على يمينه من لا قيمة له في المجتمع أو صغير، وعن يساره من له جاه وقيمة، مثل هذا ينبغي له أن يعتذر منه ويقول السنة أن أعطي اليمين، لأن بعض الناس لا يفهم هذا الشيء، وهو إذا اعتذر منه فهم أنه معذور وفهم أن السنة هو هذا أن يبدأ باليمين.
شيخ.
نعم
شيخ بارك الله فيكم، أحيانا يحصل مثل هذه المسألة أو نظائر لها، ويقول حتى المعتذر منه لو اعتذر الإنسان منه ما يفهم السنة ولا يقدرها.
نعم.
ويخشى الإنسان من يعني زعل، لا سيما إذا كان من الرؤوس الذي يغضب لغضبه قبيلة
أمة
مثل هذا، حتى لو اعتذر الإنسان منه هو ما يقدر السنة، الإنسان تألفا له ودرء لنفسه، وهذه يعني سنة ليست واجبة، حتى يتألف ويعني يحصل من وراءه مصلحة أخرى يترك مثلا يفتح المجال للدعوة،
هذه سهلة يعتذر من العلمين يقول اسمح لي أعطي فلان
ولو بعد الإعطاء، لأنه قال لو التفت يمين مثلا يأخذ في نفسه.
كيف الكبير على اليسار؟
أي نعم، لو التفت يمين يعتذر من الصغير جاء في نفس الآخر.
لا يعني إنسان مثل بيجي نفسه هذا خله تطق حاجة
الشيخ يحصل في يعني
أنا فاهم بعض الأعراض يعني يشرح نفسه جدا، ما يعني ما أبغى أقول يا ثان هذا أبو فلان رجل يعني كبير، مع أن رسول عليه الصلاة والسلام ذكره عمر ولكن ترك هذا، إلا أن الحال تختلف كما قلت في الواقع. نعم
الآن السنة إذا كان والد موجود مع الناس تعطيه قبله، فأنا شخصيا والدي إذا أعطيته تركت الضيوف يغلق.
إذا أعطيت الضيوف وتركته.
لا، إذا أعطيت قبل الضيوف يغلق، يكون الضيف أولى. وهذا منتشر عندنا خصوصا يعني بعض القبائل. بعضهم أنا حصل معي في المسجد رجل يسلم علي يوم الجمعة، الخطيب يخطب، يعني حتى إذا رديت عليه السلام ما لك شو
إيش؟
إذا رد عليه السلام ما له أجر الجمعة.
إيه يلا.
أين؟ وإذا تركته جاهل، حتى أنه يعني رجل غضب غضب شديد وحاولوا يقنعونه ولكن ما يرضى لأنه كبير قوم. ما هو العمل معه؟
هذا عمل سهل، إذا سلم عليه وكذا يقوم الحمد لله مصافحة بدون كلام. نعم. فإذا صارف بلا كلام ولم انتهى قد أحيانا وياك مموني بالإنصات.
هو يقول لك كيف حالك عساك طيب.
إذا قال كيف حالك
شيخ أحسن الله عليك. القاعدة يا شيخ والضابط في تقديم الشراب أو الطعام، إذا كان المقدم
إيش؟
في تقديم الشراب أو الطعام.
نعم.
إذا كان المقدم مثلا صاحب المنزل، هل يسير عن يمينه نفسه عن يمينه أو عن يمين الذي يعطيه؟
إذا كان ما في يعني ابتداء فليبدأ بالأكبر.
نعم.
يبدأ بالأكبر الذي قدامه هو الأكبر. طيب. ثم أين يمينه؟ يمينه هو الذي عن يسار الأكبر.
يمشي العكس.
إيه مو عكس، إحنا صواب. كيف عكس؟
هذا إذا كان هو الذي يصب، أما إذا أعطاه الإناء.
لا، إذا أعطاه الإناء فإذا فرغ منه يعطي العام شمال، يعطي الشارب هذا يعطي العام شمال. نعم. نعم. هذا أنت طيب. نعم.
وإذا انتهى المجلس
من الطرف الأيمن. نعم. يبدأ بالمجلس من عند الأكبر. يبدأ من عند الأكبر. نعم. ثلاثة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزن أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك حا.
الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب استحباب إدارة الماء واللبن على يمين المبتدئ: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة ثم شبته من ماء بئري هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة.
رضي الله عنه. في هذا دليل على جواز استسقاء القادم من رب البيت، وفيه أيضا دليل على أن لرب البيت أن يأتي له بما هو أطيب مما طلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى يطلب ماء ولكنه أتاه بلبن مشوب بماء، وفي أيضا تنبيه الكبير، لأن عمر نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الذي إلى جنبه أبو بكر، لكن هذا من باب التنبيه، وفيه دليل على جرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحق، وفيه دليل على أن الحق لا يحاذى به أحد، فمن استحق شيئا فهو أولابه سواء كان له جاه أو لم يكن له جاه. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه أعظم هذه الأمة بعد نبيها جاها، ومع ذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع الإناء إليه إلى 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 الأعرابي لأنه أحق. وفيه دليل على فضل اليمين، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا كنت تمشي إلى عالم أو غير عالم فكن عن يمينه لأن اليمين أفضل. هذا من وجه، ومن وجه آخر لأنه قد يحتاج إلى أن يتنخم مثلا، والسنة الإنسان إذا أراد يتنخم أن يجعلها عن يساره، فإذا كنت عن يساره أوقعته في حرج، وإذا كنت عن يمينه صار يساره خاليا. وفيه دليل على التكرار للتأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون، وفيه دليل على فضل أنس رضي الله عنه حيث انقاد أتم انقياد فقال فهي سنة فهي سنة فهي سنة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوتر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
اللهم صل وسلم. هذا فيه دليل على أنه إذا أذن الذي عن اليمين أن يعطي من عن يساره فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من الغلام. فإذا قال قائل فلماذا لم يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعرابي في الحديث السابق؟ فالجواب أن الغلام يعرف نفسه أنه صغير وأنه دون القوم، فاستساغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه. أما الأعرابي فإن بعض الأعراب يكون شامخ الأنف رافع الرأس، ويرى أن من الإهانة أن يستأذن ليصرف الإناء إلى غيره. هذا ما يظهر من الفرق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا أعجب بشخص فلا حرج أن يتله بيده، لكن لا على وجه يضره، إنما يمسك هكذا أو ينفذ يده، يعني أنه أعجب به، لأن هذا الغلام قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا، وهذا يدل على عقله وذكائه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا حبيب.
السنة أن إذا
جبت
الماء أن
تقدم
الأكبر ثم الأيمن،
هذا إذا لم يكن طالب، أما إذا كان فيه طالب فأعطي الطالب ولو كان الأيمن أو أيسر أو أصغر أو أكبر.
المستسقي مقدم على
رأيه. نعم.
إذا كان في المجلس أكثر من كبير فبماذا
يبدأ؟ خير. نعم.
يقول لا أوتر بنصيب
منك
أحد، يعني لا أسمح
لأحد
يشرب قبل
هذا معنى تماما رويتها بالمعنى المطابق. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حاء وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله، ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من
أذى. خلاص ثلاث أسئلة. نعم ها إيه؟ لكن سألنا ثلاث أسئلة في درس الموضوع. نعم.
باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام في ذلك الباقي، وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم. إذا أكل طعاما فلا يمسح يده لا بمنديل ولا بجدار ولا بأرض حتى يلعقها أو يلعقها. وأو هنا يحتمل أن تكون شكا من الراوي، يعني هل قال يلعقها أو قال يلعقها، ويحتمل أن تكون للتنويع، يعني حتى فعل أحد الأمرين، إما أن يلعقها وإما أن يلعقها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير، يعني إذا لم نجعلها شكا من الراوي قلنا أنه خير، فإن الإنسان لا ينبغي أن يخرج إلى شيء يستكيه الناس منه. يعني لو أنك لما انتهيت من الطعام قلت يا فلان خذ أصابعي العقها، لا يستسيغ الناس هذا. والآداب الشرعية تكون في كل وقت، لكن العقها هو نعم. فإذا قال قائل على قولك هذا إذا كان الناس لا يستسيغون أن يلعقها، لأنه يوجد بعض المترفين لا يستسيغ أن يلعقها ويستهجن لعقها، فالجواب أن السنة لا بد من فعلها. وهناك فرق بين أن يلعق الإنسان بنفسه أو يلعقها. ثم لا ندري هذا الذي لعقه ربما يكون في فمه ألف بلايا، ما ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت هذه المسألة بين الزوج وزوجته، فهل إذا قال العق يدي وأعطيني يدك العقها، وهذا لا شك مما يوجب المحبة والإلفة بين الزوجين، فهنا تكون نظرة أخرى غير مسألة اللعق. وفي دليل أيضا على جواز مسح أثر الطعام، يقول قبل أن يمسحها، فإن زال أثر الطعام فهذا المطلوب، وإن لم يزل يستعمل شيء آخر وهو الماء. ثم الماء إن أزال آثار الطعام فهذا المطلوب، وإن لم يزله استعمل شيء آخر وهو الإشنان أو الصابون. شوف كلام النووي على قوله أو العقها أو غير النووي.
على الشك على أو يعني
أي
ما تكلم عليها تكلم
عليها. طيب فقه الحديث ما تكلم عليها
إلا
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وفي رواية يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعام في أيه البركة. وفي رواية إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط، وذكر نحو ما سبق. وفي رواية وأمرنا أن نسلت القصعة، وفي رواية وليسلت أحدكم الصفحة.
صحيح.
في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإن وقعت على موضع نجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان، ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون.
عند الأبي هنا شرح الأبي.
نعم تقول.
يقول أو يلعقها، يعني يلعقها غيره ممن لا يتقزز ذلك من زوجته وولد وخادم، هذا واحد. والثاني أو يلعقها بضم الياء وكسر العين أو غيره ممن لا يتضرر بذلك ويكون في ذلك سالما من الكبر.
نعم. يقول قوله يلعقها أو يلعقها معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقدرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته.
رحمه الله. الله يغفر. نعم.
كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم.
غريبة الشاة خمس تبلع الأصبع. غفر الله له. الأخير هذا لا شك أنه بعيد، بعيد من مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. يمكن لو كان شاة صغيرة ترضع، فإنك لو دخلت إصبعك رضعته جعلت تمصه، لكن حتى هذا بعيد. وأما مسألة أن يلعق التلميذ للتبرك به فهذا خطأ، لا أحد يتبرك تبركا حسيا يتبرك به تبركا حسيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال نحن قلنا إما أن تكون شكا من الراوي، وإذا كان شكا تحمل على أن المعنى على اللفظ الأول وهو حتى يلعقه، وإما أن تكون تخييرا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من التقييد الذي ذكره النووي وغيره، إنه في حال لا يتقزز منها. ثم إنه بلغني أن لعق الأصابع يعين على الهضم، على هضم الطعام، ويقولون إن في الأنامل يعني مادة تفرزها عند اللعق، هذه المادة تعين على إيش؟ على هضم الطعام، فإن ثبت هذا فهو خير، وإن لم يثبت فيكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج حاء، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عطاء يقول أنه قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ابن كعب بن مالك أو عبد الله بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة اللعق سبق الكلام عليها، ومر بعد ذلك مسألتان. المسألة الأولى الأكل بثلاثة أصابع، وهذا هو السنة فيما يمكن أكله بثلاثة أصابع، وأما ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فعلى ما تيسر. فمثلا الرز الآن هل يمكن أكله بثلاثة أصابع؟ لا يمكن، لأنك لو أكلت بثلاثة أصابع ما أخذت شيئا ولضاع عليك الوقت. كذلك أيضا بعض الأشياء لا يحتاج أيضا إلى ثلاثة أصابع، فليس بلازم أن تأكل بثلاثة. فالمسألة إذا أمكن أن يأكل بثلاثة أصابع فليفعل، فإن ذلك هو السنة، وإذا لم يمكن فليأكل بما تيسر. فإن قيل ما الحكمة في أنه يأكل بثلاثة أصابع؟ قلنا دفعا للشره والنهمة، لأن الذي يأكل بثلاثة أصابع يدل على أنه ليس شرها وليس نهما، يكفيها الأقل. وأما المسألة الثانية فهي إذا سقطت اللقمة وهي ما يلتقمه الإنسان من يده فلا يدعها للشيطان، بل يأخذها ويميط ما بها من أذى، يعني إن تلوثت بتراب أو قش أو ما أشبه ذلك خذها ودع ما فيها، أمط ما فيها من أذى ولا تدعها للشيطان. وفي هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية هذا العمل، حتى وإن تقزز منه من يتقزز فأبلغ من هذا السنة. ثانيا المحافظة على المال وحسن الاقتصاد، لأن قد تكون لقمة كثيرة كبيرة فيضيع المال بهذا. ثالثا التواضع من الآكل، فإن هذا لا شك يدل على تواضعه. رابعا أن يزيل كل أذى مما يأكل وكذلك مما يشرب، سواء كان الأذى من الضارات أو من غير الضارات. فمثلا إذا كان في الماء شيء من الكدر فأزل إما بالفلتر أو بغيره، يعني إزالة الأذى عن الأكل والشرب أمر مطلوب. وكذلك لو صار في الخبزة أريق عليها شيء يتأذى به الإنسان فليزل وهل مجرى. رابعا أو خامسا، خامسا أن نحرم عدونا الشيطان من أن ينتفع بها ويأكلها. فإن قال قائل نحن نراها لم تؤكل، فكيف يقال إن الشيطان ينتفع بها؟ فالجواب أن هذه مسألة غيبية، علينا إيش؟ أن نصدق بها كأننا نشاهدها بأعيننا.
من فضلك اقلب الشريط